بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى في جامع الشيخ زيد المدخلي بمحافظة صامتة بمنطقة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 19.
يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني في كتابه الدرر البهية باب شروط الصلاة، ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، ويستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسدل ولا يسدل ولا يكفل، ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شهرة، ولا مغصوب، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري.
باب شروط الصلاة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. تطهير ثوبه لقوله تعالى وثيابك فطهر، ولحديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، وتنضحه وتصلي فيه. الشاهد من ذلك وهو إزالة النجاسة من الثوب. فإذا وقع في ثوب المرأة الحيض فإنها تحته إذا كان يابسا، ثم تقرصه بظفرها مع الماء، وبعد أن تطهره من نجاسة الحيض ومن دم الحيض تصلي فيه. وكذلك قوله ثوبه وبدنه، طهارة البدن، يستدل على طهارة البدن بأحاديث الاستنجاء والاستجمار، أحاديث الاستنجاء والاستجمار على إزالة النجاسة من البدن، وأحاديث غسل، رحمك الله، غسل المذي لأنها من البدن، ولأن طهارة البدن أولى من طهارة الثوب، أولى من طهارة الثوب. وكذلك استدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أداوة من ماء وعنزة، والعنزة هي العصا التي يجعلها سترة له، فيستنجي بالماء فيستنجي بالماء. ولحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن عمرو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المذي، فقال صلى الله عليه وسلم: فليغسل ذكره وأنثييه. والحديث عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله. والأنثيين هي الخصيتين، وقد اختلف أهل العلم في الخصيتين هل يجب غسلهما أم لا. فمن أهل العلم من أوجب ذلك أخذا بهذا الحديث، ومنهم من لم يقل بذلك وأخذ بحديث توضأ وانضح فرجك، والأخذ بهذا الحديث هو الأولى. وكذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في نظر الناس، وفي بعض الروايات بلى إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وهذا في رواية، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يتوقى من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. كلها رواية صحيحة، وذكرها الحافظ في الفتح. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والشاهد من الحديث: لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يتوقى من بوله، يعني أن يصيب بوله إما البدن أو الثوب. ولهذا البعض من الناس قد يأتي مستعجلا يريد أن يلحق الجماعة، فيدخل الحمام وقد يتبول ويستعجل في الاستنجاء، وعندما يقوم تساقط بعض البول إما في على بدنه أو على سرواله ونحو ذلك. ففي هذا الباب لا نقول له يجلس يطاوع الوسوسة، لا، ولا نقول له يستعجل، بل الأمر وسط، وسط بين ذلك، لا يستعجل بحيث يبقى شيء من البول، بل يجلس حتى يتيقن إزالة الخارج ثم يستنجي ويقوم. وكذلك في الحديث الآخر الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر منه. هذا يجب الإنسان يتنزه من البول. كذلك البعض من الناس قد يبول في مكان صلب ويبول واقفا، والبول واقفا يجوز، لكن بشرط أن يكون المكان رخوا لا يكون صلبا، لأنه إذا بال واقفا وكان المكان صلبا تطاير البول على بدنه أو على ملابسه. نعم. قال: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. تطهير المكان يستفاد من حديث من؟ تطهير البقعة والمكان حديث الأعرابي، نعم، الذي بال في طائفة من المسجد، بال في طائفة من المسجد. هذا الحديث عظيم، فيه فوائد. فلما رآه الصحابة وهو يبول هموا به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. لماذا نهاهم عن الإنكار عليه من البول في المسجد؟ لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة. أولا، لأنه أعرابي حديث عهد بإسلام، فإذا رأى من ينكر عليه بهذا الأسلوب قد ينفر من الإسلام والعياذ بالله. ولهذا الذي هو حديث عهد باستقامة ينبغي أن يتلطف معه. فقال: ولأنه قد يوسخ ملابسه إذا أنكروا عليه، وقد يقوم من مكانه فيوسخ ملابسه، وقد يوسخ أكثر من بقعة في المسجد، قد ينجس أكثر من بقعة في المسجد. كان في ذلك حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تزرموا. ثم بعد أن انتهى من بوله دعا بدلو من ماء ثم صبه على بوله: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فدين الإسلام دين رحمة، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق، ويرحمون الخلق. دعوة أهل السنة دعوة رحمة، ينبغي أن نكون رحماء، كما قال تعالى: رحماء بينهم. أن ترحم هذا الإنسان وتحرص على هدايته وتحرص على إنقاذه من هذه المعصية ومن هذه البدعة، وتكون مشفقا عليه. نعم. كذلك هذا الحديث حديث عظيم، ولهذا قال الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسع، رحمة الله واسع. فنستفيد من هذا طهارة البقعة، طهارة البقعة التي يصلى فيها أو يصلى عليها. لكن إذا لم يجد الإنسان إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا، ما وجد إلا هذا المكان، إنسان مثلا في الأسر أو في السجن في مكان كله نجاسات، مكان كله نجاسات، ففي هذه الحالة يصلي في مكانه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو فقيه مجتهد، سألته امرأة تقول إن أهلها على عقيدة الرافضة، وهي ولله الحمد وفقها الله لمنهج أهل السنة والجماعة، لكن لا يدري بها أهلها، ولو علموا بها لبطشوا بها. فكانت تصلي في الحمام، ما عندها مكان تصلي إلا في الحمام. فسألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال الشيخ: إن الحمامات الآن تختلف عن الحمامات السابقة، يعني الحمامات الآن ولله الحمد واسعة في الغالب، وكذلك مكان النجاسات تنزل فيه النجاسة ويسحب عليه السيفون وتذهب. فيقول الأمر أخف إذا كانت وهي مضطرة ولم يجد لها مكان إلا في الحمام، فيجوز لها ذلك لأنها مضطرة ولهذه العلل التي ذكرها الشيخ، تكون في زاوية في الحمام وتنظف المكان، فعند الضرورات تباح المحظورات. فإذا لم يجد الإنسان إلا ثوبا نجسا أو بقعة نجسة فإنها تصلي ولا شيء عليها. كذلك لو صلى الإنسان بثوب نجس لم يعلم بالنجاسة أو علم بالنجاسة لكنه نسي أن يزيل النجاسة، فتذكر ذلك أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، فإن كان تذكر أثناء الصلاة، أثناء ما هو يصلي تذكر أن في بعض ملابسه نجاسة، فإن كان ذلك اللباس الذي فيه النجاسة لباس ظاهر كغترة مثلا وكان بالإمكان أن يزيل النجاسة ويكمل الصلاة فلا بأس، يزيل النجاسة ويكمل الصلاة. أما إذا كانت تلك النجاسة في مكان ساتر للعورة في الصلاة كملابسه الداخلية، سرواله الداخلي مثلا، فهذا يجب عليه أن يقطع الصلاة ويذهب يزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد، ثم يستأنف الصلاة من جديد. أما إذا لم يتذكر إلا بعد الفراغ، ما الدليل على المسألة الأولى؟ نعم، صلى خلع عليه في الصلاة، أتاه جبريل وقال إن في إحدى أو في نعليك قذرا في نجاسة، فخلع نعله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وخلع الصحابة نعاله. شوف التأسي كيف النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قذرا، ولم يستأنف الصلاة من جديد، بل أكمل الصلاة، بنى على صلاته ولم يستأنف الصلاة من جديد. فدل ذلك على أن النجاسة إذا تذكر أن عليه نجاسة في مكان يمكن إزالته في ثوب ظاهر ويمكن إزالته فإنه يبني على صلاته، أما إذا كان في ثوب له ارتباط لستر العورة فلا، يقطع الصلاة ثم يزيل النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد. لو تذكر بعد الصلاة، بعد ما صلى تذكر أن عليه نجاسة فصلاته صحيحة. على القول الأصح، على القول الأصح في رواية في المذهب الحنبلي أنه يعيد الصلاة، وبالأخص إذا كان يعلم أن عليه نجاسة لكن نسي، لكن قول الصحيح أن صلاته صحيحة. لو أن إنسانا نسي أنه لم يتوضأ، لم يتوضأ ونسي وصلى بغير وضوء، وبعدما صلى تذكر صلاة صحيحة صلاة غير صحيحة، لأن الوضوء من باب الواجبات والنجاسات من باب التروك، من باب التروك كما يقول أهل العلم. فالطهارة شرط واجب الوضوء بالصلاة، ولا يعذر من نسي الوضوء، لكن النجاسة جاء فيه دليل، جاء فيه دليل هو حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بن علي وفيها نجاسة، ثم أزال النجاسة أثناء الصلاة ولم يقطع الصلاة ولم يستأنف الصلاة من جديد. هذه المسألة الأولى. قال المؤلف رحمه الله: ويستر عورته، يستر عورته. ستر العورة شرط من شروط الصلاة، لقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والزينة المراد بها هنا ستر العورة. كانوا في الجاهلية يصلون وهم عراة، ويطوفون بالبيت وهم عراة، فأمر الله تعالى بستر العورة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث من أهل العلم من رفعه ومنهم من وقفه ومنهم من أوقفه على أم سلمة، والأقرب فيه الوقف، الأقرب والأصح فيه الوقف. وأخذ به أهل العلم أو جمع من أهل العلم في مسألة ظهور القدمين في الصلاة، هل يجب على المرأة أن تغطي القدمين؟ فقد قال الصنعاني رحمه الله: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، هذا كما جاء في الحديث. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لأنها عورة كلها، فإن صلت، يقول الشيخ ابن باز، قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه، لم تصح صلاتها. هذه مسألة مهمة يجب أن ينبه عليها النساء: إذا بدا شيء من ساقها أو الرأس أو بعضه لم تصح صلاته. ولقد عرفت بعض العجائز رحمه الله في المئة، عمرها في المئة، إذا جاءت تصلي لبست الشراب لما عرفت الحكم، تلبس الشراب وهي عمرها يقارب المئة لئلا يحصل شيء من الخلل في صلاتها. يجب أن ينبه النساء على هذه المسألة المهمة. ظهور قدمين، نعم، هذا كلام الشيخ، وهذا قول لبعض أهل العلم. هناك قول آخر حقيقة في المسألة بأن هذا الحديث منهم من أوقفه على أم سلمة، لكن من أوقفه قال إن مثل هذا لا يقال بالرأي، له حكم الرفع، وله حكم الرفع ويؤخذ به. ومنهم من قال لا، الحديث حتى أن موقوف فيه ضعف، منهم ضعفه، ضعف إسناده، فيرى أن ظهور القدمين لا يؤثر. لكن سمعتم كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، والأحوط للمرأة أن تعلم هذه المسألة وأن تجتنب ما يكلفها شيء، تغطي رأسها وهو الغالب، وتغطي القدمين إما بعباءتها أو بثوبها طويل أو بشراب تلبسها أثناء الصلاة، تلبسها أثناء الصلاة. وضابط ستر العورة ألا يرى لون البشرة، ألا يرى لون البشرة. من وراء الثوب، سواء الحمار أو البياض أو السواد، فإن كان هذا الثوب يرى منه لون البشرة، هذا لون أبيض، هذا لون أسود، هذا فلا، هذا ليس بساتر للعورة. البعض من الناس يلبس ثوبا، يلبس سروالا قصيرا ويلبس ثوبا خفيفا يكون مكويا وهكذا، يرى منه لون البشرة، ويكون سروال قصير لا يستر العورة. ينبغي للأئمة أن ينبهوا المصلين على هذه المسألة، وهو أنه يجب ستر العورة. والبعض يلبس ثوبا أو سروالا ضيقا يحدد العورة، كذلك هذا يخل بالصلاة. يجب أن يعلم الناس هذه الأحكام المهمة التي لها علاقة بصحة الصلاة. قال: وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وهل الركبة داخلة في العورة؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن تستر الركبة، ولأنه إذا كشفت الركبة كشف شيء من الفخذ فتستر، يجب سترها، يجب ستر من السرة إلى الركبة، وتنبيه الشباب على ذلك. والآن كما تشاهدون في بعض الأماكن الشباب ابتلوا بسراويل قصيرة تكون مع الركبة أو تحت الركبة أو ملامسة لطرف الركبة، فإذا سجد انحسرت عن الركبة. نعم، لها أسامي أدري والله، الشاهد أنه ينبغي أن ينبه الشباب على ذلك، يلبس إلى نصف الساق إزارة المسلم إلى نصف الساق، لكن أن يلبس مع الركبة، إذا سجد انحسر فانكشفت الركبة أو نصف الركبة، أو هذا أمر ينبغي التنبيه عليه، ينبغي التنبيه عليه. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة. وكذلك الرجال ينبغي أن ينتبهوا لمسألة ستر العاتقين في الصلاة. ستر العاتقين في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، وجوب ستر العاتقين، وذهب الجمهور إلى الاستحباب، إلى استحباب ستر العاتقين، وأنه لو صلى صلاة صحيحة. ومن أهل العلم من يرى أنه يأثم إذا كان يستطيع وقصر. ما هو الدليل؟ ما دليل من قال بالاستحباب؟ قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل في من يصلي في الثوب الواحد، قال: إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به، اجعله إزار. وهذا قد يكون عند الحاجة، ينبغي للإنسان أن يستر العاتقين في الصلاة. وبعض الناس وبالأخص في الحج يحصل عندهم تقصير في هذا الجانب، لأن هذا نهي: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. تجده في الحج يطوف، فإذا جاء وقت الصلاة سواء المفروضة أو ركعتي الطواف صلى وهو مضطبع، أو أحد العاتقين مكشوفا في حالة الاضطباع، وينبغي له أن يخلع الرداء ويغطي العاتقين. هذه مسألة مهمة ينبغي أن يذكر بها من أراد الحج أو العمرة. وبعضهم حتى في غير الطواف في الحج تجده يصلي وقد وضع رداءه، فنقول له ينبغي أن يستر العاتقين في الصلاة. ومما استدل به من يرى الاستحباب حديث أنه عن أنس رضي الله عنه أنه صلى ورداءه على المشجب، مشجب الحبل يوضع عليه الملابس، وكان لابس الإزار والرداء على المشجب، فبعدما صلى أتاه بعض الناس فكأنه أنكر عليه، قال: إنما أردت أن يأتيني أحمق فأخبره بذلك. فإن يعني لكي يبين الجواز، أنه يجوز أن يصلي بالإزار فقط بدون رداء، لكن يقال مع ذلك الأولى الإنسان أن يستر العاتقين في الصلاة. نعم، ولا يتتبع الرخص في ذلك. المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وقال بعض أهل العلم: إلا وجهها وكفيها. ولكن نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها، والكفين محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح وجوب ستر الكفين في الصلاة، وجوب ستر الكفين في الصلاة. وقد أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على ستر عورته، صلى عريانا وهو يقدر على ستر العورة، فقد أجمع أهل العلم على فساد صلاته. المرأة الأمة المملوكة التي كانت تباع وتشترى، ما عورتها؟ نعم، من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، لأنها كانت تباع وتشترى مثل السلعة، وعندما تباع وتشترى لابد أن ينظر الذي يشتري لهذه السلعة، لكن الآن لا توجد، ليس هناك إماء ومماليك. وكذلك قال بعض أهل العلم البنت الصغيرة مثل الأمة في الصلاة، إلا إذا كانت البنت، يقول بعض أهل العلم إذا كانت جميلة ويخشى الفتنة فيجب عليها أن تلبس مثل المرأة، لكن إذا كانت صغيرة وليس هناك فتنة فقالوا مثل الأمة، من السرة إلى الركبة يجب عليها أن تستر في الصلاة. هذه بعض مسائل متعلقة بستر العورة. إذا كانوا ناس والعياذ بالله ونسأل الله العفو والعافية في مجتمع عندهم فقر وحاجة وكلهم عراة، قال أهل العلم يكون إمامهم في وسطهم ويومئون بالركوع والسجود، يصلون جلوسا ويومئون بالركوع والسجود. لو كانوا كلهم عراة، يقول البعض نحن الآن في نعمة، لكن في أماكن قد يكون عندهم فقر، يكون عندهم ملابس ما يجدون أحد يستر عورته، فيكون إمامهم في وسطهم ويصلون جلوسا يومئون بالركوع والسجود. ولو صلى واحد منهم قائما في مكان لوحده وبعيد عن الناس فلا بأس. المرأة إذا كانت بحضرة رجال أجانب فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين، على من يقول بالكفين. فإذا كانت تصلي بحضرة رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها وكفيها. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، من أجل الذي يريد أن يمشي قبل الأذان. وصلى الله وسلم على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.